انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة أحب أفكركم إزاي تقدروا تتواصلوا معنا من خلال 01427894، وكمان تقدروا تسمعوا الحلقة من خلال الويب سايت أو من خلال الأبليكيشن، وهتلاقوا سؤال الحلقة نازل على صفحتنا على الفيسبوك بهاشتاج سهرية، وبعد ما الحلقة تخلص هتلاقوها نزلت على أنغامي. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. شجاعة الحذف. نحن بحاجة في مراحل حياتنا المختلفة إليها، وعند الوقوف والنظر إلى شجاعة الحذف، حذف التفاصيل، الماضي، الرسائل، أصوات الحنين، حذف بعض الأشخاص أحياناً وفكرة إرضائهم، وحذفك كمان أراءهم عنا، حذف الأشخاص السلبيين وأصحاب المصلحة، فما حذف من حياتك لم يخلق لك، وما خلق لك لن يفوتك، كل فرصة ضاعت منك ما كانتش مكتوبة لك، وكل صديق خسرته، وكل وظيفة خسرتها، وكل مال خسرته، وكمان كل منصب خسرته أكيد ما كانش مكتوب لك. وما أخذ الله منك شيئا إلا لحكمة، وما تركه لك إلا لرحمة، فإن علمت الحكمة فأشكر، وإن جهلتها فأصبر. حلقة النهاردة عن بالنسبة للسينما والفنانين المونتاج، بالنسبة لحياتنا إحنا الحذف. إزاي نقدر إن إحنا نحذف حاجة معينة في حياتنا، مشهد معين، فترة معينة، زي ما قلنا أشخاص، تفاصيل، ماضي، حاجات سلبية أو حتى حاجات إيجابية بس إحنا مش عايزين نفتكر مثلا الموقف أو المشهد بتاعها. إزاي يقدر إن إحنا نكون عندنا شجاعة الحذف دي، وهل هي بتبقى اختيار ولا إجبار؟ عشان كده سؤال الحلقة بيقول قل لنا، لو هتحذف مشهد من حياتك إيه المشهد اللي أنت عايز تحذفه؟ هنروح لأول فاصل وهستنى أنتوا تكلموني على 0-1-4-2-7-8-9-4 فاصل ونرجع تاني.
بحلم وأنا صاحي يرجع حبيب عيني يشاركني أفراحي يمسح دموع عيني. بحلم وأنا يا قلبي فيه خلي يرحم عذاب ذلي، يا صرختي علي علي مشتاق لنور عيني، مشتاق لنور عيني يا عيني، مشتاق لنور عيني يا عيني، مشتاق لنور عيني، مشتاق لنور عيني. أحلم وأنا صاحي يرجع حبيب عيني يشاركني أفراحي يمسح دموع عيني. مشينا هنا ورسمنا فيه حلمنا وقلنا أحلى كلام في الحب من قلبنا قلبنا، وفي لحظة سابني وتاه وساب معايا الأرض، وفي لحظة سابني وتاه وفات معايا الأرض، لحظة سابني وتناهى وساب معايا الله. بتمنى يوم ألقاه أروح له ويجيني، أروح له ويجيني، أروح له ويجيني، أنا أروح له ويجيني.
أحلم ولا صاحي يرجع حبيبي
ورجعنا لكم تاني، وهنبدأ بقى سهرية النهاردة. المونتاج، خلينا الأول ناخد فكرة عن من أهم الناس اللي اشتغلت في المونتاج في السينما أو في التلفزيون. ومش بس احنا هناخد فكرة عنهم، احنا هنشوف هم ازاي حبوا المونتاج أو ايه اللي حببهم في المونتاج، وازاي هم فاهمين أصلا المونتاج. هل هم فاهمين بس ان زي ما الناس بتقول ان هم يدوبك هم بيلزقوا المشاهد في بعض عشان في الآخر يطلعوا مشهد، ولا فعلا زي ما اتقال في الأعمال الفنية ان في عمل ممكن يقعد سنة مونتاج عشان بس يطلع بشكل كويس، وان هم يقدروا ان هم يختاروا المشاهد المناسبة عشان يطلعوا كل مشهد في الفيلم أو في المسلسل زي ما احنا بنشوفه في الآخر. تعالوا نروح الأول لصاحب الغرفة المظلمة، أو زي ما هم كانوا بيقولوا عليه في الوسط الفني، الدكتور المونتير حسين عفيفي. حسين عفيفي من أهم الناس في المونتاج، واشتغل في أفلام كتيرة قوي مهمة جدا، واشتغل مع مخرجين كبار قوي. هنحاول إن احنا نلخص رحلته وحبه للمونتاج بدأ إزاي، وإزاي هو اشتغل في حاجات مهمة قوي، وإزاي لحد آخر لحظة في حياته برغم إن هو اعتزل المونتاج في السينما وفي الدراما، بس برضو فضل يعمل حاجات ليها علاقة بالمونتاج. خلينا نبدأ بجملة هنروح الاستوديو بكرة استعد، لأن دي الجملة اللي كانت في دماغه على طول بتتردد وما كانش قادر ينساها من وهو عنده 18 أو 19 سنة، لما بدأ إن هو أول مرة إن هو يروح الاستوديو. طب مين عفيفي في الأول؟ عفيفي كان طالب، بس هو هوايته بدأت إزاي؟ إن هو كان بيحب قوي إن هو يصور، بيحب قوي إن هو يصور بكاميرا معينة هو بيحبها وعنده، وبيصور طبعا في الأجازات وهو مع صحابه، وبيصور أي حاجة هو شايف إن هي ينفع إن هي تتصور أو إن هي لازم يبقى ليها ذكرى معاه. وكان دايما بيشوف مجموعة من أصدقائه بيقعدوا إن هما يسمعوا الموسيقى مع بعض وإن هما يتفرجوا على الأفلام تحت إشراف مين؟ تحت إشراف سعيد الشيخ. سعيد الشيخ برضو من أهم الناس اللي اشتغلت في المونتاج، وهو اللي اختار حسين عفيفي، هو زي ما بنقول كده هو اللي سحبه للمونتاج، وهو اللي حببه في المونتاج لحد ما بقى مونتير مهم جدا. سعيد الشيخ كان بيخصص وقت معين ليه في الأسبوع علشان يبدأ إن هو يثقف أبناء المنطقة بتاعته وأبناء المحافظة اللي هو منها. مش بس كده، هو كان بيختار منهم الموهوبين عشان يشتغلوا معاه في السينما أو في التلفزيون أو في أي حاجة، ويبدأ إن هو يعلمهم حاجة حاجة واحدة واحدة. أول حد اختاره من الناس دي هو حسين عفيفي. كان في الأول بيروح معاه الاستوديو، كان بيتفرج الأول، بعدين ابتدى إن هو يناوله لقطة لقطة، وابتدى ان هو يعلمه حاجة بسيطة واحدة واحدة لحد ما بقى في الاخر المساعد بتاعه. اول مرة حسين عفيفي حط رجله في الاستوديو، اول حاجة قالها: حسيت برعشة كبيرة قوي في جسمي، ما كنتش قادرة اتمالك اعصابي، حسيت ان المكان كله حواليا بيترعش وانا شايف الفنانين وشايف كل حاجة، لحد ما لمحت الغرفة المظلمة، غرفة المونتاج اللي كان فيها الناس بتقعد للساعات قصاد الجهاز اللي بيستخدموه علشان يقصوا المونتاج. أيوة، كان زمان هما بيستخدموا المفيولة. المفيولة دي عبارة عن إيه؟ إن هما كانوا اللقطات كانت بتبقى في إيديهم، حاجة حية في إيديهم، مش على شاشات ولا على كمبيوتر ولا كده، وكانوا هما بيقصوها بأداة معينة، كانت بيفضلوا يقصوا المشاهد واحدة واحدة لحد ما في الآخر المشهد بيكتمل قصادهم أو العمل بيكتمل قصادهم ويقدروا إن هما يسلموه. هو اتسحر بكل ده وفضل جوه الأوضة دي لساعات مع سعيد الشيخ وهو بيشتغل كمان. قال: حسيت لحظتها ان انا بنتمي للحالة دي، ان هنا هو مكاني. بس الجدير بالذكر بقى ان هو اشتغل حوالي 250 فيلم لوحده لما ابتدى يبقى مونتير اساسي، ومن اهمهم طبعا فيلم الرسالة، واشتغل مع مخرجين مهمين جدا زي ما قلنا، زي صلاح ابو سيف، سعيد مرزوق، علي عبد الخالق، وكمان اشتغل مع حسن الامام. مش بس كده، هو كان لما مع سعيد الشيخ في الأول ابتدى ان هو يشتغل معاه الستات عفاريت كان لحسن الإمام، وكمان اشتغل معاه خاتم سليمان لحسن رمزي، وبعدين اشتغل معاه فيلم يوسف شاهين. وابتدى المخرجين وقتها ان هم يعجبوا بشغل المونتاج بتاعه، فابتدى سعيد الشيخ يعرفهم ان اللي اشتغل الشغل ده هو حسين عفيفي، لحد ما مر الوقت وبقى هو مونتير اساسي. بعد ما سعيد الشيخ اتوفى هو بقى مونتير اساسي ومهم جدا في الافلام، واول فيلم هو استلمه كان فيلم مهم قوي، هو فيلم الرسالة اللي قعد يعمله مونتاج اكتر من 9 شهور، وكان بره مصر لحد ما رجع مصر وكمان عمل له مونتاج تاني. بس للأسف الفيلم ده من كتر الضجة اللي حصلت عليه هو ما تعرضش في مصر، بس تعرض في دول تانية كبيرة قوي وخد نجاح كبير جدا جدا جدا، وتعرض مؤخرا في مصر بس العرض الأساسي بتاعه ما كانش في البداية في مصر. واللي شده في فيلم الرسالة ان هو قال ان هو هيسافر وياخد من خبرات الأجانب علشان يقدر ان هو يثقف نفسه ويشوف هم ازاي بيشتغلوا في المونتاج ده ويفهم هم بيشوفوا المونتاج ده ازاي. بعد فيلم الرسالة هو ابتدى ان هو يتعرف في الوسط وان هو بقى مونتير اساسي جدا، بدأ ان هو يشتغل فيلم زي شيء من العذاب، اشتغل فيلم العار، اشتغل فيلم الكيف، اشتغل افلام كتيرة قوي مهمة واحنا بنحبها جدا. بس المهم في شغل حسين عفيفي ان هو ما كانش، كان دايما يقول انا مش بشتغل ان هو انا وخلاص، لا انا لازم بركز. وقال انا من حسن حظي ان المخرجين كلهم اللي اشتغلت معهم كانوا دايما بيصوروا المشهد باكتر تقريبا من 10 لقطات من كل الزوايا، زوايا مكبرة وزوايا صغيرة، بيركزوا على الوشوش، غير ان في افلام معينة كانوا هم بيخلوني اركب الاصوات زي مثلا فيلم العار. فيلم العار الجدير بالذكر ان هو اتقال فيه على لسان كمان المخرج ان هو ما استخدمش اصوات، لا هو استخدم الاصوات الطبيعية، اصوات خطوات الرجلين، الملاحة، استخدم كل الاصوات الحقيقية، ما ركبش عليها اصوات. بس في اواخر ايامه لما قرر ان هو يعتزل المونتاج تماما، وقتها قال ان السينما ما بقتش زي الاول، فقرر ان هو يبدا ان هو يعمل مونتاج على الجرايد ويقص من الجرايد ويبتدي ان هو يركبها ويبتدي ان هو يعمل لها مونتاج على ورق فلوسكاب عشان يفضل كان المهنه بتجري في دمه هي هي. وفي اواخر ايامه لما اعتزل المونتاج الناس ابتدت تقول له طب ليه ما اتجهتش للاخراج، فراح قال لهم انا امبراطور في مهنتي، ايه اللي يخليني اروح ابقى امير في حته مش بتاعتي؟ وفعلا دي احلى حاجه هو قالها. خلونا بس قبل ما نطلع الفاصل اقول لكم على مونتير مهم قوي قوي في الوقت الحالي اللي احنا فيه، وهو مونتير متميز جدا باعماله والاعمال اللي شارك فيها، وهو احمد حافظ. لان من اعماله ما وراء الطبيعه، مسلسل طايع في كل اسبوع يوم جمعه، جراند اوتيل، لا تطفئ الشمس، كمان الفيل الازرق 1 و2 واللي كان اول فيلم في مصر يتعمل بالطريقه دي. وهو قال لان هو بيحتاج للخيال الواسع قوي، فالمونتير معاه ان هو يبقى خياله واسع جدا وان هو يحاول ان هو يلزق المشاهد او يوضب المشاهد زي ما هو عايز. قال الفيل الازرق احنا عملنا مونتاج دي، قعدنا نعمل مونتاج دي 1.5 سنة من كتر ما هو محتاج خيال، وان انت من حقك ان انت تلعب فيه براحتك بس عشان نطلعه انا ومروان حامد بالشكل ده، عشان كده خد مننا وقت كبير قوي. وقال حاجة مهمة قوي، قال شطرت المونتير ان هو يبقى عارف امتى السكتة وامتى يقدر يكمل، لان ساعات السكتة دي هي اللي بيبقى فيها المشهد كله، مش بس بيبقى فيها ان هو الممثل بيسكت او لا. قلنا ايه المشهد اللي عايز تحذفه من حياتك؟ 0142-7894 ارقام التواصل عشان انتوا تكلموني وتقولوا لي. فاصل ونرجع تاني.
بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم، بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، بتمنى انساك وانسى ان انا حبيتك يوم. ويجي النوم او يجي الموت بس يسكت صوت القاه والعتب واللوم، اللوم بتمنى انساك، انا بتمنى انساك. ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح، بطلوع الروح مقبول بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول لو حتى تروح بطلوع الروح مقبول بس مش معقول اتعذب على طول كل يوم بعنيك مشغول كل يوم بايديك مقتول
ورجعنا لكم تاني وهنرجع على الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة قولنا ايه المشهد اللي تحب ان انت تحذفه من حياتك. معنا هنا المصري بتقول مشاهد كتير وعي فيها كان اقل لكن مدام الحذف شيء مستحيل يبقى نشكرها علشان شكلت شخصياتنا وما نحن عليه الان. فعلا في مشاهد احنا مش في ايدينا ان احنا نشيلها ومش في ايدينا ان احنا نقدر ان احنا ننساها بس هي علمتنا حاجة هي خلتنا او علمت فينا فبالتالي علمتنا حاجة خلتنا مثلا نبقى الوعي عندنا اكتر ننضج اكتر خلت فيه حاجة فرقت في شخصيتنا. ومعنا ادهم بيقول لولا المشهد ده بالذات كنت هكون شخص تاني بتجربة اقل في الحياة خليه انقط. معاك في حتة ان في مشاهد مش بنقدر ان احنا نحكيها او مش بنقدر ان احنا نتكلم فيها كتير بس هي فعلا بتخلينا نمر بتجربة وبتخلينا شخص أحسن وبتخلينا نبص على نفسنا من بعيد ونقول احنا ازاي كنا كده وازاي ما بقيناش الشخص اللي احنا عليه دلوقتي من زمان. ومعنا أسامة القاضي بيقول أهم مشهد أتمنى حذفه من حياتي هو مشهد زواجي الأول لأن اختياري وقتها كان غلط وللأسف هناك مشاهد كثيرة نتجت عن هذا المشهد ولم أنتبه لها وقتها. للأسف الاختيار الغلط في أي حاجة في حياتنا سواء بقى في العلاقات في الوظيفة في أي حاجة حتى لو أنت بتختار حاجة تشربها والحاجة دي طلعت مش كويسة ده بينتج عليه مثلا أن أنت بتتعب أن أنت الحاجة دي بتقلب معدتك أن الحاجة دي بتضرك في وقت من الأوقات. فأي اختيار غلط إحنا وقتها بنختاره لازم هيبقى ليه ضريبة بعدين. تعالوا نروح للفنان الكبير أحمد ماهر. خلينا نبدأ الحدوتة بتاعته حياة الوحش والجبل أرحم من حياة البشر. في وقت من الأوقات استضافته الفنانة إسعاد يونس في صاحبة السعادة وهو حكى عن المشهد اللي تم حذفه من ذئاب الجبل. هو الفكرة مش إن هو حكى المشهد اللي اتحذف الفكرة كلها على طريقته هو بيحكي المشهد هو كأنه بيمثل الشخصية يعني كأنه بيحكي شخصية دبور بالظبط كأنه بيحكي إزاي هو زعل إزاي هو تأثر وقتها لأن قال المشهد ده ما تصورش والمشهد ده ما نزلش. وطبعا وفاة الفنان الكبير عبدالله غيث أثرت في المسلسل بشكل كبير قوي وأثرت في كمان في نجاح هو قال في مسلسل نجح بس وقتها كان ممكن ان هو ينجح اكبر بسبب وفاة عبدالله غيث. تعالوا نشوف ايه المشهد. المشهد ان هو كان بيعرف ان عبدالله غيث هو اللي خطف حبيبته مهجم وان هو دفنها حية وهي حامل. قال ان المفروض وانا اسفل اللي هقوله يعني قال ان المفروض ان هو بيخنقه بيطلع المطوى من جيبه وبيشق بيها بطنه وبيأكل جبدة يعني الفنان ده وبيقول له جملته وبيطلع الجبل جملته اللي هي حياة الوحش والجبل أرحم من حياة البشر. قال المشهد ده لو كان اتصور كان هيقلب الدنيا وقتها بس طبعا نظرا لوفاة عبدالله غيث هو ما تصورش في الوقت ده. تعالوا بقى نروح لساندرا نشأت. هو المشهد اللي هنقوله هو اتصور فعلا بس هو بخيال المخرج مع المونتير منى ربيع كان وقتها المشهد طلع بالشكل ده وهو آخر مشهد في ملاكي اسكندرية ما بين الفنان الراحل خالد صالح وأحمد عز لما كان بيعرف أن خالد صالح اللي عمله وأن هو زي اشترك في الجريمة دي وكل الكلام ده. بس هي قالت إيه ساندرا نشأت؟ قالت أنا المشهد ده كنت عايزة أعمله بطريقة معينة كنت عايزة يعني ما كنتش عايزة يبقى فيه كلام كنت عايزة السكوت فيه هو اللي يبقى الكلام هو يعني كأن الصمت ده هو اللي بيعبر عن المشهد كله ما كنتش حابة أن المشهد يبقى فيه كلام. قعدت أفكر كتير قوي وقعدت أرجع كده بالزمن إن انا عايزاه يبقى زي زمان، زي الافلام بتاعه زمان لما يبقى الممثلين كلهم في كادر واحد والوشوش بس اللي باينه والمشاهدين كلهم مركزين مع الوش ده كان الوش ده هو اللي بيتكلم من غير ما يبقى فيه كلام فعلا. قالت لما قعدت مع احمد عز وخالد صالح فقلت بصيت لاحمد عز قلت له ما تتكلمش خالص وبص لي واعمل بالحركه دي اللي هي رقم 2. عمل كده فعلا وخالد صالح فهم على طول اللي ساندرا نشأت عايزه تعمله وقالت دخلنا على طول صورنا المشهد وانا كنت حاسه ان المشهد ده في السينما وقتها الناس هتحبه جدا. وفعلا لما اتعرض الفيلم الناس كلها كانت ساكته بتتفرج على المشهد فقالت حسيت ان ده انتصار للصمت وانتصار للسينما زي ما انا بحبها. خلينا متفقين ان المونتاج والاخراج هما الاثنين عمليه بتكمل بعضها، لان الاخراج المخرج بيخرج الفيلم بعدها المونتير كأنه بيعيد عملية الإخراج من الأول وجديد عشان يطلع في الآخر الفيلم بالمنظر ده. هو مش قص وحسف وإن هو يحطه خلاص، لا هو بيركز بطريقة هو يكاد يكون زي ما أحمد حافظ قال هو تاني واحد مدير مشروع زيه زي المخرج بالظبط عشان يقدر يطلع لنا الأغنية أو الفيلم أو المسلسل بالطريقة اللي احنا بنشوفها. تعالوا نروح لسعاد حسني. سعاد حسني على لسان المخرج صلاح أبو سيف ما قالوش في برنامج ولا في حوار ولا في مجلة، قالوا في سطور ما بين كتابه يكاد يكون منسي لدرجة ان انا حاولت ان انا اجيب اسمه بس معرفتش. قال ان هو اشتغل معاها القاهرة 30 والزوجة التانية وكانت ممتازة لحد ما وصلت عند فيلم شيء من العذاب وكانت اتجوزت علي بدرخان. من اللحظة دي حصل تغيير، موقف واحد بس خلاها هو يرجع البيت ويسيب التصوير، وان هي قالت رأيها في وضع الكاميرا، وده كان بالنسبة لصلاح أبو سيف في الوقت ده حاجة كبيرة قوي من هي بتتدخل في الإخراج. ورغم ان هم تصالحوا وعرض عليها ان هي ترجع في فيلم القدسية، بس سعاد ما كانتش زي زمان وقتها. قال ان هي كانت منهارة نفسيا، خسرت فلوسها وخسرت بيتها والدنيا كلها اتقلبت معها، بس هي قبلت الدور ده عشان خاطر الفلوس فاختارت الطريق السهل، فبالتالي ده أثر عليها. ما كانتش مركزة، أول يوم تصوير ما جاتش كلمها قال لها إن في كومبارس كتير قوي في المشهد ده ولازم تيجي، قالت إن هي مش تيجي، قال لها مش هتيجي براحتك خلاص أنا هعمل المشهد من غيرك، وفعلا ما جاتش والمشهد ده اتحذف. قال تاني والدور بتاعها كمان، أنا أسفة الدور بتاعها راح للممثلة العراقية شوزة سالم. وكمان تاني يوم جت تصور ابتدت سعاد تعترض على النص وابتدت إن هي تتكلم بصوت عالي، فوقتها المخرج صلاح أبو سيف سكت وفهم وقرر ان هو يظبط كل الكلام ده في المونتاج، وما كانش شايف ان دي حاجة غلط، بس هو كان شايف ان الموضوع اكبر من كده بكتير وان سعاد حسني بينت وش تاني ليها وهو الوش التعبان الحيران اللي مش عارف هيعمل ايه في حياته. خلينا نروح لفاصل وهفكركم تاني بسؤال الحلقة، قولنا ايه المشهد اللي عايز تحذفه من حياتك. 0-1-4-2-7-8-9-4 ارقام التواصل. هنروح لفاصل ونرجع تاني.
وعاش حب جديد بس لسه الخير مالينا وكل شيء اسمه ونصيب. أيوة كل واحد فينا راح وعاش حب جديد بس لسه الخير مالينا وكل شيء اسمه
حلقتنا عن شجاعة الحذف أو عن المونتاج. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معنا إيمان عبد الواجب بتقول حذفت مشاهد مررت بها وكان ليها تأثير لا يعلمه إلا الله وحده لو أكمل فقط رحلة الحياة، ولكن المشاهد لا تحذف ولكنها تظل عالقة ومستمطنة فينا. فعلا المشاهد احنا مهما ضحكنا على روحنا، خلينا نقول يعني بصراحة ضحكنا على روحنا وقلنا ان احنا نسينا وعدينا وتخطينا، لا هي عدت علينا، يعني هي عدت علينا وبينا يعني احنا ما بننساش فعلا، لان الحاجه طالما علمت فينا وسابت اثر وغيرت فينا حاجه يبقى هي اكيد حاجه كبيره قوي. ومعنا خالد محمود بيقول المشهد اللي عايز احذفه من حياتي هو اي مشهد كان سبب حزني او ضيقي او غضبي. فعلا اول حاجه بندور ان احنا عايزين ان احنا نشيلها من حياتنا هي اي حاجه تسببت في زعلنا او في غضبنا او اثرت علينا نفسيا. تعالوا نروح للفنانه الكبيره سمح انور، وجوه قصه سمح انور هنلاقي الفنانه الهام شاهين والمخرجه كامله ابو ذكري. سمح أنور كان من فترة من الفترات اتنشر لها إن هي اتشالت من فيلم كامل بعد ما صورت كل دورها، اتشالت من الفيلم كله. وكمان هي معرفتش للأسف من المنتجة اللي هي إلهام شاهين أو من المخرجة كاملة أبو ذكري أو من أي حد تاني، هي عرفت من الصحفيين فيلم يوم للستات. بس الحقيقة وهي بتتكلم عن الموضوع مع الإعلامي وائل إبروشي قالت حاجة في منتهى المهنية والاحترافية، قالت الفيلم حلو جدا وهو يستاهل الناس تتفرج عليه ويستاهل الضجة اللي اتعملت ويستاهل كل حاجة، لأن هو فيلم كويس جدا، ده بعيدا عن أي حاجة حصلت. أما بالنسبة لمشكلتي أنا عرفت من الصحفيين، لقيت الصحفيين بيكلموني وبيقولولي أن دوري اتحذف، وأنا المشكلة أن الدور ده تعبت عليه جدا، أنا حلقت شعري زيرو، وكمان بدأت ان انا عايزة اصبغه ابيض، وعشان تصبغ شعرك ابيض لازم بتمر بسبع مراحل في السيشن الواحد، وده بيخليني ان انا مش قادرة حتى المية الساقعة لما بتنزل على راسي انا بصرخ من الوجع. كمان المشهد ده كان كله صامت، وهي كانت ست عايشة في حارة ما بتكلمش مع حد غير القطط، رفضة الكلام مع البني ادمين تماما. فكان في البلاتو تقريبا 60 او 80 قطة هم ليهم علاقة بالست دي بس. انا مثلا لو هصور الساعة 5 كنت بروح من 11 الصبح واجمع القطط دي كلها حواليا في الاوضة واكل لهم والعب معاهم، فبالتالي هم تعودوا عليا. فبالتالي في مشهد من المشاهد كان الست دي بتقعد على السرير وبتفتح اكل من الناس مديهولها، فالقطط كلها بتجري عليها وبيطلعوا، وفعلا اول ما كامله مذكري قالت اكشن هو ده اللي حصل فعلا، وكلهم استغربوا ازاي ده حصل، قالت لان هم ما كانوش يعرفوا من الاول. فبالتالي قالت انا ما اتكلمتش وما حبيتش ان انا اعرف السبب، لان النتيجه هي المهمه، وهي ان انا اتشلت من الفيلم. لما الصحفيين كلموني وقالوا لي ان انا اتشلت من الفيلم كلمت الهام شاهين وسالتها، سكتت في الاول مع ان انا كنت لسه مكلماها قبلها بثلاث اسابيع وقالت ان احنا بنظبطه لسه في المونتاج، سكتت وقالت انا مش عارفه اقول لك ايه بس هي فعلا دي حقيقه. قالت لها وانا اتخانقت وكده، راحت سمح انور قالت لها ما تتخانقيش، واكيد كامله وذكرى ليها يعني اسبابها، واكيد ليها نظرتها كمخرجه ان هي عملت كده. بس طبعا هي في الحقيقه متضايقه جدا من كامله ابو ذكري، بدليل ان كامله ابو ذكري لما استضافوها في حبر سري قالت انا بعتذر لها جدا جدا، وهي حقها تزعل وهي حقها ان هي تكرهني وحقها ان هي ما تبقاش طايقاني، بس انا وقتها شفت ان الفيلم ده اتاجل 3 سنين، وفي السنه الاخيره هي كان صعب عليها ان هي تحلق وهي عندها حق، فلبست باروكه بيضاء، فكان هو معنى الشخصيه كلها في المشهد الاخير اللي اتصور اللي هي بتنزل فيه البسين. يعني قالت ان حتى كانت فكره الفيلم ان حتى الست دي اللي كانت رافضه الحياه ورافضه البني ادمين نزلت في البسين لما لقت البسين ده حاجه جميله، وان الميه دي هي الحياه وان هي حاجه جميله. فقالت انا المشهد ده كنت شايفاه مش كويس وشايفه الباروكه دي مبوظه الشخصيه، فبالتالي شلته، فلما شلته كان كل الدور ملوش لازمه. قالت انا مش ندمانه ان انا، لان لو الزمن رجع بيا تاني كمخرجه كنت هعمل كده، بس انا بعتذر لها لان انا ما كانش المفروض اتصرف كده وكان لازم على الاقل ان انا ابلغها. تعالوا برضو نروح لموقف مشابه مع الفنانه وفاء صادق. تخيل بعد ما تشتغل 30 مشهد في مسلسل كل ده يتحذف في غمضه عين. لما الاعلامي محمود سعد سالها طب ليه مشوكي، قالت عشان بطله العمل ما كانتش عايزاني. قال لها ده اتهام صريح للفنانة سميرة أحمد، قالت له ده مش اتهام بس دي الحقيقة فعلا، هي ما كانتش عايزاني، منهم 10 مشاهد على الأقل أو 20 مشهد كانوا معاها هي، بس هي ما كانتش عايزاني، والكلام ده اتقلي على لسان صفوة غطاس المنتج الكبير. قال لها طب ما اشتكيتيش، قالت له رحت النقابة وعملت مشكلة، ردوا عليا قالوا لي امشي من الفيلم، امشي من العمل ده عشان ما يضايقوكيش. وبعدها تاني يوم صحيت لقيت الجرايد من الجرايد اللي يوميا بتنزل في بلدنا، لقيت كاتبين بالبونت العريض ممثلات اخر زمن ومنزلين لي صوره ما بتنزلش وانا باخد جايزه، وكاتبين ان انا بعطل التصوير وان انا اتوقفت عن العمل ده عشان طالبه ماكير وكوافير خاص بيا، ودي حقيقه فعلا مش هكذب، بس انا ما كنتش وحدي اللي طالبه الكلام ده. وكمان هي من الاسباب اللي خلت سميره احمد ترفضني ان انا ما كانتش حابه الماكير بتاعي. فلما الاعلامي محمود سعد سالها قال لها طب ما رفعتيش سماعه التليفون وسالتيها، قالت له هي ما ادتنيش المساحه دي ان انا ارفع سماعه التليفون واسالها. قبل ما نخلص حلقتنا هقول لكم على اخر حد معانا، هو الفنان اسماعيل ياسين في مشهد ليه في الفانوس السحري. المشهد ده فكره باصعب المشاهد اللي مرت عليه في حياته، وكان ان هو بيرجع البيت وبيولع لمبه الجاز. اول ما قال اكشن المخرج ودخل فعلا المشهد ده كان لمبه الجاز في حته عاليه قوي، فحاول ان هو يطولها حاول ان هو يطولها بس ما طلهاش، فانهار في العياط ووقف المشهد وجري على اوضته. جري وراه المخرج وساله فطين عبد الوهاب، ساله ايه اللي حصل، قال له عشان ده فكرني بايام زمان لما كنت بفضل ابكي وانا لوحدي في الشارع عشان والدي كان بيسيبني بره البيت بالليل، واول ما اطلع ما اعرفش اولع لمبه الجهاز عشان ما كنتش طايلها، وكنت بنام في الضلمه لحد ما هو يجي، وساعات من كتر الجوع والعياط وانا لوحدي ما كنتش بحس بنفسي وبقع على الأرض من كتر النوم وبصحى مفزوع على كوابيس. ومسك الختام في مونتاج حياتك، عليك أن تقول لنفسك في رحيل البعض حياة، وفي ابتعادهم سعادة، وفي مسح رسائل البعض وصورهم إدراك، وفي تجنبهم نجاة، وفي انقطاعك عن ما لا يستحقك راحة نفسية. دائما علينا من فترة والتانية ترميم ذاكرتك وفرمطتها، لا نحملها أكثر من طاقتها. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وشوفكم يوم الأربعاء اللي جاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.